نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب المدينة تنفي شرارها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال: كما ينفي الكير الخبث، لم يذكر الحديد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، الحديث يعني أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، واختلف في معنى أكلها القرى، فقيل المعنى إنها مركز الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء، وقيل المعنى أن ميرتها وأكلها إنما يكون من البلدان المفتوحة. وفي هذا الحديث دليل على خروج بعض الناس من المدينة إلى بلاد الخصب والسعة والرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفيه أن المدينة كالكير تنفي خبثها، أي تخرج الكفرة والمنافقين، مثل النار التي تصفي الذهب والحديد والفضة من الوسخ، وهذا يتبين في وقت نزول الدجال، ويخرج الكفرة والمنافقون من المدينة يتبعون الدجال، وتبقى المدينة سالمة من هؤلاء، ولا يبقى فيها إلا المسلمون. وأما قبل ذلك فمفهوم الحديث فلا يدل الحديث على نفيها، يعني قبل الدجال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
في قوله عن هذا الأعرابي: أصابه وعك، أي حمى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقلني بيعتي، يعني أراد أن يفسخ بيعته على الإسلام والهجرة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز ترك الإسلام وترك الهجرة. وكرر الأعرابي ذلك 3 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، يعني يصفو ويخلص طيبها، ولا يبقى فيها إلا المؤمنون. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نفي لكنه ليس نفيا كاملا. في هذا الحديث أن هذا الأعرابي لم يستقر الإيمان في قلبه، ولهذا لم يصبر عندما أصابه المرض. وفيه أن هذا الرجل من الخبث الذي نفته المدينة لأن الإيمان لم يستقر في قلبه، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها طيبة، يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة.
نعم. في هذا الحديث أن من أسماء المدينة طابة وطيبة، وأما تسميتها يثرب فهذه تسمية جاهلية فلا ينبغي أن تسمى بها. وأما قول الله تعالى: وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا إخبار من الله سبحانه أنه من قول المنافقين، وليس تقريرا أن اسمها يثرب. وأما لفظة المدينة المنورة فلا يعلم لها أصل، والأصل أن يقال المدينة النبوية، ولعل هذا الوصف من أوصاف يعني الصوفية. فالله سبحانه وتعالى سمى مكة أيضا ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال: أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراض وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه يزعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يحنس بدل قوله بسوء شرا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله القراض سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. قوله من أراد أهلها بسوء، هذا فيه فضل المدينة وتخصيصها بهذا الوعيد الخاص: أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ولكن العدوان على المؤمنين في أي مكان ليس خاصا بأهل المدينة، فكل من أراد المسلمين بسوء فعليه الوعيد الشديد. ولا شك أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، فلا يجوز العدوان على المسلم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. وجاء في الحديث الآخر لما نظر عبد الله بن عمر إلى الكعبة كما عند الترمذي وابن حبان إسناده صحيح، نظر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. ماذا يقول الخوارج في إراقتهم للدماء وقتل الأبرياء وسرقة الأموال وانتهاك الأعراض وقتل الأبرياء؟ لا لا شك أن لهم النصيب الأوفر في هذا. فهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم بغير حق. ذلك لما قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله ولا دخل في الأشجار، فظن أسامة أنه قال خشية السيف فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما رجع وحكي ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسامة، مع أنه حبه وابن حبه، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا يزال يكررها حتى قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، وفي رواية إلا يومئذ، من شدة ما رأى من غضب النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذا الرجل الذي لم يصلي لله ركعة ولم يسجد لله سجدة إلا أنه قال لا إله إلا الله، وبذلك دخل في الإسلام. فإذا نطق الإنسان بهذه الكلمة لا إله إلا الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. نعم هذا إخبار علق عليه النووي، الظاهر أنه إخبار أن الله يذيبه كما يذيب الملح في الماء، يذوب الملح في الماء صلى الله عليه وسلم. نعم
يحتمل أن قال شيخنا الحافظ رحمه الله قيل بعد أن قال أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، قيل يحتمل أن المراد من أرادها غازيا مغيرا عليها، ويحتمل غير ذلك، وقد سبق بيان هذا الحديث. عفوا شيخنا معلقش على ذلك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن عمر بن نبي قال أخبرني دينار القراض.
عمر بن نبي
نعم
مر معنا هذا، ما دخل عنه.
عمر بن نبيه الكعبي ثقة عفوا لا بأس به، لا بأس به
الكعبي فخر
الكعبي الخزاعي الأزدي الحجازي المدني.
مدني
نعم
لا بأس به.
نعم
هذا التقريب،
هذا في التقريب. نعم
الكاشف
لم يذكر في الكاشف شيخنا، لكن قال عنه ابن القطان لم يكن به بأس. ابن المديني قال شيخ ثقة، أحمد بن حنبل قال ليس به بأس، النسائي ليس به بأس، ابن حبان ذكره في طبقة أتباع التابعين. طيب. من كتاب الثقة.
نعم.
قال أخبرني دينار القراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال بدهم أو بسوء. قال
بدهم يعني غائلة أو شر، أراد المدينة بأي شر أو غائلة ليس الغزو فقط. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وسعدا رضي الله عنه يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم، وساق الحديث.
سعد بن أبي وقاص أحد العشر بشرين بالجنة الذي فداه الرسول بأبيه وأمه والصحابي الوحيد، قال ابن سعد فداك أبي وأمي. نعم.
وساق الحديث وفيه ومن أراد أهل من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
نعم هل هذا في الآخرة أم هذا حتى في الدنيا؟ يعني هذه الإذابة لمن أراد المدينة بشر وسوء يوم القيامة أم حتى في الدنيا يصيبه ذلك؟ الظاهر الله تعالى أعلم أن هذا ليس خاصا بالآخرة بل في الدنيا، ومن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله، لا يمهل عذابه ولا يمكن سلطانه ويذهبه عنقه صلى الله عليه وسلم والعافية. معنا الوقت،
معنا شيخنا 9 دقائق. قال الحافظ النووي رحمه الله باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
إذا الأول الشام ثم اليمن ثم المدينة ثم العراق.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
في هذه الأحاديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بفتح هذه الأقاليم الشام ثم اليمن ثم المدينة ثم العراق وأن الناس يتحملون بأهلهم إليها ويتركون المدينة وهذا يدل على فضل المدينة وأنها هي ومكة أفضل البقاع على وجه الأرض مكة والمدينة ومكة أفضل منها على الصحيح من أقوال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لما هاجر والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال بعض العلماء المدينة أفضل من مكة والأظهر القول الأول والتحقيق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل للحسنات والخير حيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه لطاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع فإن أكرم الخلق عند الله أتقاه لأن هذا لا يرتبط بمكان وإنما على حسب ما يجد الإنسان قلبه المكان الذي في الإنسان قلبه. وفيها أنهم يخرجون من المدينة بسبب الفقر والحاجة وضيق العيش إلى الشام وإلى اليمن وإلى العراق. وقوله يبسون من الثلاثي بسة بفتح الياء بفتح
الياء يبسون
الياء وكسر الباء الموحدة وضمها يبسون ويبسون أو يبسون من الرباعي من أبس أو أبس بضم المثنى التحتية وكسر الباء الموحدة. قال أبو عبيد الهروي يقال في زجر الدابة إذا سقتها بس وهو زجر للسوق من كلام أهل اليمن وفي لغتان بسست وأبسست. قال الحافظ النووي رحمه الله الصواب الذي عليه المحققون أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها. فالمعنى والله أعلم يخرجون يتحملون بأهليهم وينتقلون إلى هذه البلاد المفتوحة من أجل الرخاء ومن أجل السعة في العيش والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم.
قال الحافظ
لعل نقف عند هذا باب في المدينة حين يتركها أهلها. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.